منتصف النهار من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. طهران تندد باهتزاز موقف واشنطن إزاء مفاوضات جنيف، وتقول إنها زرعت عدم الثقة تجاهها في المجتمع الدولي. البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل لمناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على البلاد. أهالي قرية بمنطقة القامشلي شمال شرق سوريا يطردون رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي. إلى التفاصيل. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة باهتزاز موقف الإدارة الأمريكية إزاء مفاوضات جنيف، مؤكدا أنها زرعت عدم الثقة تجاهها في المجتمع الدولي. وقال خطيبزادة إن بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون تصحيح أخطاء إدارة ترامب عبر التنصل من القانون والشرعية، معتبرا أن قطار مفاوضات فيينا لم يخرج عن سكته رغم النكوث الأمريكية. وبخصوص شحنة النفط الإيرانية المحتجزة في اليونان، أعرب خطيبزادة عن الأمل في الإفراج عنها سريعا، فيما أشار إلى أن قضية ناقلتي النفط اليونانيتين تستكمل مراحلها القضائية، داعيا أثينا إلى قطع الطريق على الطرف الثالث وصيانة العلاقات الثنائية. اشتكت البحرية الأمريكية من قيام زوارق حربية تابعة لحرس الثورة الإسلامية بملاحقتها في مياه الخليج الفارسي. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر في البحرية الأمريكية إن 3 زوارق إيرانية تتحرك بسرعات عالية خطيرة اقتربت من سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لمسافة 46 مترا، مشيرة إلى أن هذا الحادث استمر حوالي ساعة. من جانبه قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جوزيف بوتشينو إن تصرفات الجانب الإيراني لا تفي بالمعايير الدولية للسلوك المهني أو عوامل الأمان في البحر. على حد قوله، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي أن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل من أجل مناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على العراق. من جانبه كشف عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني عن تحرك للتصويت على النواب البدلاء، موضحا أن الجلسة ستخصص لتأدية اليمين من البدلاء الخاسرين الأعلى في الدوائر الانتخابية التي انسحب منها النواب الصدريون. وحسب الرديني فإن الإطار الشيعي دخل في مرحلة المفاوضات مع شركاء العملية لتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية. تصدى أهالي قرية تابعة لمنطقة القامشلي شمال شرق سوريا لرتل آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ومنعوه من اختراق قريتهم. وأفادت وكالة سانا بأن أهالي قرية تل أسود اعترضوا الرتل المؤلف من 4 مدرعات عسكرية وأجبروه على التراجع. وصباح أمس تعرضت حافلة ركاب مدنية لهجوم إرهابي على طريق الرقة حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى مقتل 11 عسكريا ومدنيين 2 وجرح 3 عسكريين آخرين. أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة اختتام مناورات عزم الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة. وقال أبو حمزة في بيان: خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات زمانا ومكانا على نحو يعزز القدرة ميدانيا. وأكد أن السرايا ستبقى دوما عند حسن ظن أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا: سنجابه عدونا بكل بسالة وعنفوان، وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة. دعا وزير الدفاع البريطاني الجديد باتريك ساندرز القوات بلاده إلى الاستعداد للقتال في أوروبا مرة أخرى ضد الجيش الروسي. من جهته، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولنبرغ من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات، فيما رأت موسكو في هذه المواقف تسعيرا للأزمة الحالية وإطالة لأمد الحرب. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير والمحلل السياسي رامي القليوبي.
بكل تأكيد الغرب يخوض حرب بالوكالة في أوكرانيا، هو يزود أوكرانيا بالسلاح حتى تقاتل ضد روسيا دون أن يخاطر بأرواح جنوده وقواته، ولذلك هناك توقعات بأن تدخل هذه الحرب سواء الحرب الروسية الأوكرانية المباشرة أو الحرب الروسية الغربية بالوكالة مرحلة الاستنزاف، ولكن ليس الآن وإنما ربما في الخريف المقبل بعد استكمال المرحلة المكثفة من أعمال القتال التي نشهدها حاليا والتي تسعى روسيا من خلالها لبسط السيطرة الكاملة على مناطق شرق أوكرانيا وعلى الأرجح ضمها إلى سيادتها في الخريف المقبل عن طريق إجراء استفتاءات تقرير المصير وفق نموذج الاستفتاء الذي أجري في شبه جزيرة القرم في عام 2014 وأسفر عن ضمها إلى السيادة الروسية. في الواقع الصورة لم تتضح بعد، ولكن من المؤكد أنه عندما سيستغني الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام عن 90% من النفط الروسي، هذا سيشكل ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي. هناك تقديرات صادرة عن وكالة بلومبرج الأمريكية تقدر الخسائر الروسية بنحو 25 مليار دولار سنويا جراء الحظر النفطي الأوروبي، ناهيك عن الخسائر التي تتكبدها روسيا نتيجة لعدول عدد من الدول الأوروبية لشراء الغاز الروسي. فهنا نتحدث عن خسائر مباشرة بعشرات مليارات الدولارات للاقتصاد الروسي، ولكن هناك أيضا خسائر ضخمة للاقتصاد الأوروبي وهي تحديدا متمثلة بالتضخم الذي بلغ نسبة 8% في أوروبا، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على الوضع السياسي. فمثلا في الانتخابات النيابية الفرنسية التي أجريت جولتها الثانية أمس كان واضحا ولافتا الصعود لقوة اليسار الراديكالي والقوة اليمين الراديكالي مقابل خسارة حزب معا بقيادة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في الجمعية البرلمانية.
اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن فقدان الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية البرلمانية التي تمتع بها خلال السنوات الخمس الماضية يشكل خطرا على البلاد، وتعهدت بورن بالعمل عاجلا لبناء أغلبية عاملة من أجل إنقاذ فترة ولاية ماكرون الثانية، فيما يجري الحديث لعقد صفقات مع أحزاب أخرى من اليمين. الصحافة الفرنسية من جهتها بادرت إلى نعي ماكرون، حيث كتبت صحيفة لوموند: ماكرون يواجه خطر الشلل السياسي، فيما قالت صحيفة لوفيغارو إن النتائج تثير شبح ولادة ميتة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تندد باهتزاز موقف واشنطن إزاء مفاوضات جنيف وتقول إنها زرعت عدم الثقة تجاهها في المجتمع الدولي. البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل لمناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على البلاد. أهالي قرية بمنطقة القامشلي شمال شرق سوريا يطردون رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي. أخبار وتفاصيل أوفاء تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. فشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. رغم مرور عامين على تسلم الديمقراطيين زمام الأمور في الولايات المتحدة وكلامهم عن رغبتهم في العودة إلى الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول العظمى عام 2015 والذي خرج منه دونالد ترامب، فإن واشنطن لم تتوقف لحظة عن ممارسة سياساتها العدائية المسماة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني، بل إنها زادت من وتيرتها إلى أقصى ما تستطيع بقيامها باغتيال أبرز القادة الإيرانيين كالشهيد قاسم سليماني. فهل تقترب الأمور من إحياء الاتفاق النووي أم موته؟ القرار الذي جاءت به أمريكا فجأة وصدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي وإجراءات الحظر الجديدة المكثفة ضد إيران والتي شملت شركات إيرانية وصينية وإماراتية للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران، فإنها تدخل ضمن السياسة العدائية واللاقانونية الأمريكية ذاتها ضد الشعب الإيراني منذ 40 عاما والتي شددها ترامب وتابعها بايدن، أي الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء. المراقبون يرون أن حكام أمريكا عندما يتكلمون عن حقوق الإنسان ليسوا إلا فرقة من الكذبة والمنافقين والقتلة، وما يهمهم هو الحصول على تنازلات إيرانية على طاولة المفاوضات التي تتوسط فيها أوروبا، وما هذه الضغوط المتوالية والتي تشمل إيران ومحور المقاومة بالكامل ليست إلا لحماية الكيان الإسرائيلي وإرضائه. كما أن زيارة بايدن المرتقبة إلى تل أبيب للقاء قادة الاحتلال وافتتاح آفاق جديدة من اتفاقات التطبيع المؤسفة والمعيبة لبعض حكام العرب مع الكيان الإسرائيلي، والتي قد تشمل هذه المرة وفق تصريحات أمريكية السعودية ولو بخطوات تطبيعية جزئية وتشكيل ما يسمى بحلف عربي إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية، وترافق هذا مع تصعيد الحظر الأمريكي ليس إلا إرضاء للاحتلال الإسرائيلي، وأن الأمريكي الذي قتل الآلاف من أبناء الشعب الإيراني في جرائمه وخاصة قادة النصر التي اعترف بها وزير الخارجية الأسبق بومبيو هذا الأسبوع بأنه خطط لاغتيال الجنرال الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، سيدفع نحو تشديد الحظر ضد إيران بالتآمر مع الأوروبيين لتحقيق سلسلة أهداف مشؤومة أبرزها الحصول على تنازلات سياسية إيرانية. إن الأمريكي لطالما تناسى بأن إيران التي صمدت 40 عاما من غير المحتمل أن تتنازل عن خطوطها الحمراء، وهو ما يؤكده القادة الإيرانيون وبشكل قاطع، ومهما ضغطت أمريكا فإنها لن تكسر عزيمة إيران والشعب الإيراني، فسلاح العقوبات فشل ولم يقترب حتى من تحقيق هدفه. وأما خطوة الأمريكي عن إعلان بايدن تشكيل ناتو عربي إسرائيلي ضد إيران خلال زيارته القادمة للمنطقة فإنها ليست بالعجيبة، ولن يكون هذا سوى مجرد تطمينات للكيان الإسرائيلي بأن العداء لإيران سيستمر، فالكل يعلم أن أي حرب ضد إيران ستكون مدمرة لكل المنطقة، وسيكون الكيان الإسرائيلي أول من سيسقط فيها وإلى الأبد. وأما إحياء الاتفاق النووي فهو مرتبط بقرار سياسي أمريكي، والاستعراض الأمريكي سواء بالعقوبات أو التهديد لن يقدم ولن يؤخر. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالسيد الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياكم الله والمستمع الكريم.
حياكم الله دكتور، ما هي قراءتكم لمستقبل الضغوط القصوى التي مارستها أمريكا ضد إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظني تجاوزت إيران هذه المرحلة، يعني هي الآن في مرحلة طور التوسعة والترشيد وتنويع مصادر الدخل السنوي الوطني لإيران من خلال علاقاتها وإبرام صفقات ما عدا الصفقات التاريخية التي وقعت بين الصين وبين روسيا. لا، اليوم نشاهد هناك زحمة زيارات لكثير من رؤساء الجمهوريات، وفي آخر كل زيارة بين رؤساء الجمهوريات سواء من آسيا الوسطى أو من فنزويلا أو حتى من بعض الدول الخليجية مثل قطر وعمان وما إلى ذلك، تنتهي بإبرام اتفاقيات أو وثيقة تفاهم أو ورقة تفاهم بعد العمل الفني والاختصاصي، تتحول وثيقة أو ورقة التفاهم إلى اتفاقية.
نعم.
يعني لحد الآن تقريبا إذا أردنا أن نستجمع ما حصل خلال هذين الشهرين، يعني من منذ زيارة الأمير تميم إلى طهران ومن ثم إلى سلطنة عمان وزيارة مادورو رئيس جمهورية فنزويلا وكذلك رؤساء جمهوريات ثلاث جمهوريات من آسيا الوسطى بما فيها تاجكستان وقرغيزستان وقزاقستان، أتصور تجاوزت الأكثر من 60 اتفاقية إن لم تكون أكثر. هذه اتفاقية أستاذ محمد، ليست ورقة تفاهم.
نعم.
يعني بمجرد ما توقع يبدأ العمل بها وتطبيقها عمليا. فمثل هذه الحالة وتنويع مصادر الصادرات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والصادرات غير النفطية، أضف إلى ذلك التطبيق التدريجي والانسيابي لمقولة الاقتصاد المقاوم الذي طالما نادى به سماحة السيد القائد، ومجاورة إيران لأكثر من 14 بلدا. أنا أتصور يعني هم بعد حساباتهم الأمريكيون اعترفوا وأذعنوا من أنه لقد فشلنا في التأثير على الاقتصاد الإيراني، وكما كما هم يقولون انهيار الاقتصاد، انهيار العملة التومان في مقابل الدولار. فكل هذه المحاسبات ليست مجاملة وليست جزافا عندما يقول الأمريكي لقد فشلنا فشلا ذريعا. هذه تأتي أستاذ محمد من خلال دراسات واستخبارات ومعلومات وكذلك اختراق ربما لبعض منظومات الاقتصادية، ويرون ويشاهدون ويقرؤون ويحاسبون أنه إيران لا، حقيقة بدأت تخرج من عنق الزجاجة وما عادت هذه، خصوصا هذه العقوبات الأخيرة التي فرضها ترامب فيما يتعلق بموضوع البتروكيماويات، يعني حقيقة كانت هزيلة ولم يعد لها تأثير. لأن الموضوع موضوع البتروكيماويات، هناك يعني اتفاقيات لبيع البتروكيماويات ل 30 عام و 25 عام، فهذه الآن في تطبق. إذن ما قاله العدو في الحقيقة يأتي عبر أرقام ومداولات ودراسات استخبارية، وانهزم كما جاء في تقريركم حقيقة العدو في هذه الحرب. وأنا فقط بين قوسين أستاذ محمد، لم أسمع بلدا هزم من خلال الحصار أو العقوبات، حتى العراق عندما دخل للكويت، حتى عام 2003 دخل 1990، وحتى الهجوم العسكري عندما يأس في الحقيقة الأمريكي استخدم الخيار العسكري. طبعا هذا مع العراق، ولكن مع إيران هذا لا يتكرر. يعني من سابع المستحيلات أن بعد أن يأسهم من الحصار الاقتصادي يستطيع أن يستخدم، بالرغم من أنه في خانة الحرب النفسية يلوح بعض الأحيان أنه إن لم نتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران هناك خيارات أخرى، ولكن فيما يتعلق بالخيار العسكري الآن لا أقول صفرا ولكن هو قريب إلى الصفر.
طيب اسمح لي سيد هادي، دكتور سيد هادي، أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث في لقائنا هذا إيران اليوم، وعن فشل سياسة الضغوط القصوى ضد الجمهورية الإسلامية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، فشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران. نعود إلى حديثنا مع دكتور أفقهي في هذا اللقاء. دكتور، أمريكا وعشية جولة واشنطن في المنطقة تتحدث عن تشكيل حلف عربي صهيوني ضد إيران، لماذا طرحت هذا في هذه المرحلة التي توقفت فيها المفاوضات النووية؟
يعني هذا في الحقيقة نوع من التمثيليات الساخرة أو الكرنفالات الجوفاء التي لا تستحق حتى الأموال التي تصرف حقيقة من أجل استجماع هذه الدول وهذه البهرجة وهذه الاستضافة وكل هذه المصروفات من جيب الشعب السعودي الحقيقة المظلوم والمهزوم. نحن نتذكر في بداية وصول ترامب إلى السلطة استضافته السعودية واستضافت تقريباً 40 بلد، هذه المرة أقل بكثير، والبعض بدأ يتراجع من هذه الدعوة.
نعم.
40 بلدا وتحت عنوان محاربة الإرهاب، يقصدون محور المقاومة وإيران، وهناك خرجوا بخفي حنين لأنه أرادت المملكة العربية السعودية أن تتزعم هذه الجبهة وهي في الحقيقة يعني أم الإرهاب وهي ربيبة الإرهاب الأمريكي، وكلهم في الهوى سوا. ما بالك الآن يعني يأتي هذا الرئيس الجمهورية المتهالك حقيقة الذي لا يستطيع أن يقف على رجليه ويريد أن يشكل حلفا ضد إيران أو ضد محور المقاومة إذا صح التعبير. طب ما هي أمريكا موجودة في المنطقة من زمان وحاولت حتى فيما يتعلق بأزمة الناقلات أن توجد حلفا عسكريا بحريا تتعرض للسفن الإيرانية وهزموا حقيقة، وآخر مرة جربوا حظهم فيما يتعلق بموضوع اختطاف السفينة الإيرانية على يد اليونانيين، وعندما تعاملت إيران بالمثل وردت الصاعين هم التمسوا إيران واعتذروا وأرجعوا السفينة، أو في الآن طور الرجوع إلى إيران مع محمولتها. فهذه في الحقيقة لا تغني ولا تثمن، لأنهم يعرفون أولا وبالذات نحن قدرنا ودول الجوار خصوصا الدول العربية المتشابهة على الخليج الفارسي، وكذلك يبدو هناك دعوة للأردن ومصر والعراق، ولا أدري العراق سيشارك أم لا مع تحذيرات الإطار التنفيذي. يعني ماذا يريدون أن يفعلون عندما هم يقولون أنه الخيار العسكري سيدمر المنطقة برمتها؟ إذن على المستوى الأمني الآن إسرائيل متواجدة في كثير من هذه الدول، العراق يعني أنت تعرف بعد ضربة مركز الموساد في أربيل طرحت إيران معلومات دقيقة وقدمتها لوزارة الخارجية سيد محمد أنه ما زال هناك قواعد للموساد في أربيل وإن لم تعالجوها سنضربها، قالها بالحرف الواحد السيد إيرج مسيدي سفيرنا السابق في بغداد عندما دعته وزارة الخارجية للتوضيح. إذن هذه في الحقيقة نوع في عملية التطبيع ونوع من طمأنة العدو لا خطر عليك، هذا هو الواقع. أما أنه يطلع من هذا المؤتمر أو هذه الجلسات أو هذه ما يسمى بإيجاد تحالفات أو جبهة لموقع معارض إيران، أي دولة تجرؤ في الحقيقة أن تعلن حربها ضد إيران في المنطقة ستدمر إذا أرادت أن تتورط بحرب. والآن استراتيجية أمريكا كما تلاحظ حضرتك الآن تريد هي أن تطبق نظرية الحرب النيابية، ولكن ليس عن طريق المنظمات الإرهابية سيد محمد، عن طريق الدول. يعني الآن تجد ما يجري الآن في أوكرانيا هو حرب نيابية روسية أمريكية في أوكرانيا، وما ربما التحرش الآن في جزيرة تايوان وتوريد تايوان بالحرب مع الصين هي حرب أمريكية صينية في تايوان، وما تريده أمريكا للمنطقة هو حرب إيرانية أمريكية ولكن بأذرع خليجية أو ربما بتوريد أو بتوريد الحقيقة، في حين أنه إيران قبل أن ترد على هذه الدول التي تتواجد طبعا فيها قواعد أمريكية برية بحرية جوية أقصد الدول الخليجية، ستضرب إيران إسرائيل كما قال السيد سعيد خطبزادة حول هذا الموضوع. إذن هذه محاولات خائبة، ولكن نحن لا نستهين بهذا التحرك، لا نستهين ونتابع كل خطوة بخطوة كل تصريح بتصريح ونبني عليه حسب الضرورة وحسب مقتضيات الوضع والمعادلات الردع الأمنية أو العسكرية.
طيب دكتور لو سمحت يعني تفضل بالبقاء معنا، ناخذ اتصال هاتفي من السيد غالب من إيران ثم نعود لمتابعة الحديث. سيد غالب حياك الله أخي، أهلا بك تفضل.
السلام عليكم، تحياتي لكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
خبير برنامجكم المحترم، كانت أمريكا من خلال ممارسة سياسة فرض الضغوط الاقتصادية بالحد الأقصى على إيران تروم إخضاع إيران وإركاعها أمام ما تبتغيه، إلا أن صمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومقاومتها وتخطيط قياداتها الحكيمة جعل منها قوة إقليمية لها كلمتها، وباتت استراتيجية إيران عقلائية تتعامل بحكمة ودقة مع مختلف القضايا، تدعم جيرانها وفصائل المقاومة والتحرر ولها نفوذها إقليميا وعالميا. لقد اعتمد المسؤولون الإيرانيون على الطاقات المحلية ووثقوا بالطاقات التي يتحلى بها جيل الشباب، حيث حقق هؤلاء إنجازات لا يستهان بها في شتى المجالات، ويدشن المسؤولون بين الآونة والأخرى مشاريع عملاقة وغير عملاقة، وجعل سياسة أمريكا والصهيونية والدول الأوروبية تجاه إيران سياسة فاشلة باعترافهم هم، فاضطروا إلى ممارسة عمليات الغدر الجبانة إذ يغتالون عددا من العلماء والمخلصين هنا وهناك، ويحاولون تشكيل ناتو عربي إسرائيلي ألعوبة خجولة، لكن نور الشمس لا تحجبه الأكف، ويقول القرآن الكريم قل موتوا بغيظكم وستبقى إيران عزيزة وإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ومع جزيل الشكر والامتنان.
بارك الله فيك، شكرا لسيد غالب من إيران. نعود إلى ضيفنا الدكتور سيد هادي أفقهي. دكتور أكيد اطلعت على اعترافات بومبيو ب يعني قضية اغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، هل ذلك يأتي في سياق إبراز القوة ومحاولة تخويف إيران للقبول بالشروط الأمريكية في المفاوضات النووية؟
يعني هم جربوا حظهم، صحيح قاموا بعملية إرهابية وتبجحوا بها، وربما ما كان في حساباتهم أن إيران سترد ردا صاعقا، بالرغم من أنه أعلنت إيران أنه هذا هو ليس جزاء حقيقة هذه الجريمة التي تساوي دم الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني والشهيد الكبير حاج أبو مهدي المهندس، لا، ولكن في كل أحوال بعد هذه العملية وهذه الجريمة النكراء ضربت عين الأسد أستاذ محمد. بعد 70 عام من عدم تعرض أي قاعدة عسكرية أمريكية بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، هذا كان صدمة كبيرة وهذا طرحه بومبيو، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أتصور أنه الآن هو متخوف أكثر من غيره، وأراد أن يعني يعطي معلومات خاطئة وبعضها طبعا صحيح ودقيق، ولكن أفضى عليه مسحة استقوائية واستعلائية، ولكن هذه لا تردع ولا تمنع إيران من ملاحقته هو شخصيا، يعني هو كما اعترف هو كان مخطط، ولهذا اضطر إلى ربما تغيير معالم وجهه أو زيادة المرافقين والمحافظين عليه. إيران ستلاحقه حتى لو كان متعلقا بأسرار البيت الأبيض أو أي مكان آخر. هذا حق إيران، ليس من باب التهويل ولا من باب
دعاية، لا هذا حق، وقعت جريمة ويجب أن ينال عقابها. وتسمع بين الفينة والأخرى أنه بعض الجنرالات وبعض المسؤولين العسكريين والأمنيين يقتلون هنا وهناك، طبعا بسبب طبيعة قواعد اشتباك العمل الأمني، ربما لا تعلن إيران صراحة من أنه هي التي تبنت هذه العمليات، كما إسرائيل عندما تقوم بعملية إرهابية لا نسمع تصريح رسمي وأكد رسمي من نتنياهو أو نفتالي بنت، ولكن من خلال تسريب صحفي أو اعترافات لمسؤولين غير رسميين يوحون بأنه في الحقيقة في ضبابية الإبهام الخبري يسربون بعض المعلومات أنه نحن الذي قمنا بهذه العملية. هذا ما تقوم به الآن إيران كذلك. يعني رأينا تقرير أظن البارحة أو أول البارحة على القناة الإيرانية الأولى، القناة الوطنية الأولى، مجموع العمليات التي حدثت في الداخل الفلسطيني، ما عدا الخارج، في الداخل الفلسطيني، حرب السيبرانية، تفجيرات، عمليات، اغتيالات. قواعد العمل الأمني الآن لا تقتضي إلا اللهم في بعض الحالات الملحة ولأهداف معينة، مثلا عندما ضربت القوة الجوفضائية الحرس الثوري مقر الموساد، قالت إيران نحن ضربنا هذا المقر، وهم أصدروا بيانا رسميا الذي فاجأ كثير طبعا من المراقبين والمتابعين خصوصا الأمنيين، أنه لماذا هذه المرة وبالذات أعلنت إيران تبني هذه العملية ضد قاعدة الموساد. إذن الحقيقة ما قام ما صرح به هو يضاعف جريمته، وإيران ستصر أكثر وأكثر. وهناك من يعرف أن ما تقوم به أمريكا عمليات إرهابية، ولكن هذا التبجح وهذه الحرب النفسية خصوصا الآن المنطقة أستاذ محمد تعلمك على صفيح ساخن، أنا لا أراها اعتباطا أنه والله جابته العربية وقامت معه هذه المواجهة والمقابلة في حين يعني نحن الآن على عتبة تنظيم هذا المؤتمر، هذا الاجتماع الذي يريد أن يترأسه بايدن. فهذه العمليات كلها مرتبطة بعضها ببعض.
نعم، ويعني لماذا لم تتعظ أمريكا من دروس الماضي؟ هي على علم بأن إيران صمدت وستصمد حتى لو طال ما طال هذا الحصار وهذه الضغوط القصوى وغير القصوى، لم تتعظ لماذا؟
يعني في استراتيجية أمريكا أستاذ محمد، وخصوصا ما بعد الدولة الرسمية تسمى بالدولة العميقة، هناك بدائل، يعني كل خطة تفشل لا تتراجع أمريكا. يعني عندما تريد مثلا أن ينهار الاقتصاد الإيراني تقوم بتطبيق الخطة ألف، عندما تظهر ملامح لفشل هذه الخطة يبدون بالخطة باء والخطة جيم. يعني ليس في قاموس أمريكا شيء اسمه الهزيمة أو التراجع، ولكن الهزائم تفرض عليهم. يعني أنت تتصور، صحيح خرجوا من أفغانستان مهزومين، هل في ظنك حقيقة أنه تركوا أفغانستان؟ لا. صحيح عام 2011 خرجوا من العراق، ولكن الآن ما زالوا يمسكون بزمام كثير من مفاصل الحكم في العراق. هذه هي أمريكا. فأنت يجب أن تقوي نفسك على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى الاجتماعي والنفسي والمخابراتي. هذه طبيعة المواجهة مع أمريكا. أمريكا يعني في الحقيقة تفشل، تنهزم، ولكن لا تكن، لأن تريد أن تحافظ على سيادتها على العالم في إطار منظومة حكومة القطب الواحد أو الإمبراطورية الأمريكية. ومن هنا نجد أنه كلما تفشل خطة تستبدلها وتستحضر خطة أخرى وتبدأ بتطبيقها.
وكيف ستواجه إيران هذه الخطوة؟ وهل يعني ستؤثر على مكانتها في المنطقة، في اعتبار أقصد هنا طبعا خطوة تشكيل الحلف العربي الإسرائيلي، الحلف العربي الإسرائيلي لو صح التعبير، والذي يبدو أن من أهم أهدافه مواجهة إيران على حد زعمهم طبعا.
يعني أجبت على نصف هذا السؤال في بداية حديثنا أستاذ محمد، عندما قلت أنه أمريكا موجودة في المنطقة،
نعم،
والقواعد العسكرية موجودة في المنطقة،
والممارسة الإرهابية تقوم بها أمريكا، وهؤلاء في الحقيقة يعني يجارون أمريكا في كل شيء ويطيعون أوامر أمريكا في كل شيء. وإنما الآن توسيع رقعة المواجهة لإيجاد حصن وإيجاد درع للحفاظ على العدو الصهيوني، من أنه أنا قبل ما كان عندي عمق استراتيجي في المنطقة، واليوم من خلال هذا الحلف أصبح عندي الآن عمق استراتيجي. ومن هنا يؤكد بايدن أنه تتم عملية التطبيع بين المملكة العربية السعودية. عندما سئل عن موضوع النفط قال هل أنت ذاهب إلى موضوع حل أزمة الباقة؟ قال لا، هذا يأتي في المرحلة الثانية والثالثة، في المرحلة الثانية والثالثة.
نعم.
الآن ما يهمنا هو أمن المنطقة وحماية السعودية وإسرائيل. قالها بالحرف الواحد السابق.
نعم.
إذن هذا في الحقيقة هناك محور مقاومة كذلك يعد كل شيء ويحسب لكل شيء ويضع سيناريوهات.
نعم. أحسنت. شكرا جزيلا لكم دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، على مشاركتكم القيمة في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. فشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
فهي السلام وهي المرام، العين ترجو مرآها والنفس تبغي سكناها، فهي الأمان وهي الجنان. ذابت من خوف أحداقي، أمن توبة أعماقي، فهي المرام بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني، فهي السلام. ولكم سعيت لأرضيك وعملت كي لا أعصيك، وذا الخشوع لك والخضوع مولاي، فاقبل آذاري، جنبني من حرب النار يوم الهلاك، من لي سواك. ذابت من خوف أحداقي، أمن بالتوبة أعماقي، فهي المرام بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني، فهي السلام. فلك السؤال يا ذا الكمال، مولاي أنت الستار وعن الذنوب الغفار، أفهل أخي أم تستجيب؟ ذابت من خوف أحداقي، أمن التوبة أعماقي فهي المرار، بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني فهي السلام.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا
الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعمن انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم. فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت